أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والأعداء على أعدائهم. كنا نتكلم في المسألة الثانية، وهي غرامات ما وراء الثمن. غرامات ما وراء الثمن كانت على أقسام ثلاثة: مرة التفاوت بين القيمة السوقية وقيمة المسمى، هذا المورد الأول. المورد الثاني المنافع التي دفع منها المشتري، المستوفاة من قبل المشتري. المورد الثالث المنافع غير المستوفاة. السؤال هو هل يمكن للمشتري أن يرجع على البائع في هذه الأقسام الثلاثة أم لا؟ هل يمكن للمشتري أن يرجع إلى البائع الفضولي في هذه الأقسام الثلاثة؟ كنا مرة نتكلم أن المشتري يعلم بذلك، يعلم بالخفية، وأخرى أن المشتري يعلم بذلك. إن كان المشتري يعلم بذلك بالخفية، لا يحق للمشتري أن يرجع على البائع في هذه الغرامات الثلاثة، لا التفاوت ما بين المسمى والقيمة السوقية، ولا في المنافع المستوفاة، ولا في المنافع غير المستوفاة في صورة العين، إنما الكلام في صورة الجهل. بمعنى أن المشتري كان جاهلا. طبعا أكو عبارة مطوية احنا نذكرها سلفا. شنو العبارة المطوية التي نذكرها سلفا؟ هي مو مقصودة من البحث هذا، ولكنها نذكرها سلفا تمهيدا إلى الفتوى. العبارة السلفية هي عبارة عن أن المالك يرجع على المشتري هم في التفاوض، المالك يرجع على المشتري في المنافع المستوفاة، المالك يرجع على المشتري في المنافع غير المستوفاة. هذه عبارة مقوية. بعد الاعتراف بأن المالك يرجع على المشتري في هذه الأقسام الثلاثة: التفاوض والمنافع المستوفاة والمنافع غير المستوفاة، يأتي دور التساهل. شنو التساهل؟ وهل يحق للمشتري أن يرجع إلى البائع في هذه الثلاثة أم لا؟ واضح التساؤل؟ إذا أكو عبارة مطوية، وكان من المناسب للمرحوم الشيخ الأنصاري أولا يمثل لتلك العبارة ويبين مستندها، بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يجوز للمالك أن يرجع إلى المشتري في الأمور الثلاثة، وبعد رجوعه، اي بعد رجوع المالك الى المشتري في الامور الثلاثه، ياتي التساؤل: وهل يحق للمشتري ان يرجع الى البائع الغاصب ام لا؟ وهل يحق للمشتري ان يرجع الى المالك الى البائع الغاصب ام لا؟ قلنا في حال العلم نعم في حال العلم يعني علم المشتري نعم لا يحق له ان يرجع للثلاثة، انما الكلام في حال الجهل. مرحوم المصنف يقول في حال الجهل يجوز للمشتري ان يرجع الى البائع الحاضر فيما يرتبط بالقسم الثالث. اذا المصنف اول شيء راح يتكلم في القسم الثالث، واضح المنهج صار، وكرر ما تقدم وأريد توصل إلى ما أكو مقدمة مطوية. شنو المقدمة المطوية؟ هذا إذا ما نقبل هذه المقدمة المطوية سيتخرب كل الأمر. شنو المقدمة المطوية؟ المالك يرجع على المشتري في الثلاثة، هاي مقدمة مطوية. أكو مقدمة ثانية هم إحنا بالأمس أشرنا عليها، فيما لو كان المشتري عالم فإنه لا يحق له الرجوع في الثلاثة. هذه هم واضحة كلام في صورة الشيخ. وأما إذا كان المشتل جاهل من هذه البحث أول شيء يتكلم بالمنافع غير المستوفاة، بعد ذلك يتكلم بالمنافع المستوفاة، بعد ذلك يتكلم في التفاوض. هذا منهج البحث، هذا ما على كل كان تجديد منا رحلت يحكي. ما هو الدليل على أن المشتري يبدع على البائع في المنافع غير المستوفاة؟ ما هو الدليل؟ يقول عندنا ثلاثة أدلة. إذا راح نذكر أول شيء الأدلة الثلاثة التي على أثرها جوزنا للمشتري أن يرجع إلى البائع، هذا المنظر رقم واحد. الأدلة الثلاثة في ماذا؟ الأدلة الثلاثة في رجوع المشتري على البائع الغاصب الفضولي. طبعا يا مثل المشتري جاهل بالظرفية، هذا المنظر رقم واحد. بعد مطلب رقم واحد نأتي إلى مطلب اثنين. مطلب اثنين شنو؟ كلام الحداثة ورد كلام الحداثة، هذا معنى شيء. إذا عندي مطلبين، المطلب الأول الأدلة الثلاثة، المطلب الثاني عبارة عن كلام الحداثة ورد كلام الحداثة. المطلب الأول مصنف يقول إنما قلنا يجوز للمشتري أن يرجع إلى البائع الغاصب لقاعدة الغرض، المغرور يرجع على من غرضه. اختير هذا المشتري حملناه خسارة إلى المالك وهو جاهل، من الذي أوقعه في هذه الغرفة؟ البائع الذي ورطه في أن يتحمل المشتري هذه الخسارة من الذي حق ورطه؟ البائع. كان باع هذه القطعة الأرض، فبعدما باع هذه القطعة الأرض غرر به، فاضطر أنه المشتري أن يدفع الفلوس إلى المالك. هذه الخسارة من شاء منه؟ من شاء البائع. والمغرور يرجع إلى من غفر، فقاعدة المغرور يرجع إلى من غفر. وأنت عندك تساؤل تسأل المغرور يرجع إلى من غفر، أقول إن هاي القاعدة من أين جاءت؟ أنا أقول لك قاعدة تعطيني مستندات، تعطيني خلفية، تحكي لي قواعد في كلمات الفقهاء ما نقف على مستنداتها. احنا كلمات الفقهاء عندنا مو كلمات مقدسة، قدسية الكلمة بخلفيتها. ندرك هذه القاعدة شيء علم قاعدة يذكروها في علم الفقه المغرور يبني على من خطر. السؤال الثاني نسأل الشيخ الأنصاري أن المغرور يرجع على من خطر حتى ولو كان الغار جاهل، ثم هم المشتري كان جاهلا هم البائع كان جاهلا. أنا عبالي هاي القطعة ماتي موجود، كان فرض مطبع أوسع عبالي هذا ماتي كتاب شلت بعثة إياه. بعد ما بعثت إياه أجى المالك قال لي تفاوت القيمتين وجيب المنافع المستوفاة وجيب المنافع غير المستوفاة. المنافع غير المستوفاة قلنا مثل كتجديد الكتاب، جيب فلوس تجديد الكتاب. من يقول لك؟ المشتري يقول لك ولا ما أعطيك المالك ما يدفع المالك لا يدفع للمشتري تجديد الكتاب، فبطية هذا المشتري دفع فلوس تجديد الكتاب. الشيخ الأنصاري يقول ما دام هو دفع فلوس تجديد الكتاب فيرجع بها إلى من؟ إلى البائع. ليش؟ لأن البائع هو الذي غرر. أقول حتى ولو كان البائع جاهل بهذا الأمر. فارح موصول إلى تعيبون من هذا الحديث. فالمدرك الأول جزء قاعدة الإغراء الغرر، قاعدة الغرر وأن المغرور يرجع على من غرر. المدرك الثاني، المدرك الثاني اسمع لي المثل الثاني. قال إذا إحنا نحمل المشتري خسارة التجديد فإن في ذلك ضرر على المشتري. وقاعدة تعد نفي الضرر، قاعدة نفي الضرر. اسمع لي شوية بدك تلتفت وياي جاحتي. فالمدرك الثاني قاعدة نفي الضرر، حديث الضرر لا ضرر ولا ضرار. شو تقريب الاستدلال؟ شو تقريب الاستدلال؟ لو لم يرجع المشتري على البائع في تجديد الكتاب فإن في ذلك ضرر على المشتري قد نفته الرواية. إذن جاز له أن يرجع إلى البائع. هنا أنا عندي ملاحظات. ملاحظة أولى، بارك تجر وبائي لا تجر، بارك تجر وبائي لا تجر. طبعاً هذه أقول وتحميل البائع الفضولي خسارة تجريد فيه ضرر على البائع. سنتكلم البائع جاهل والمشتري جاهل، أو جاهل أن المشتري يستثنوا تقول ما لديه الضرر، طب الباع هم في جميع الطرق ثلاثهم جاهلين. هذا مو واضح. قاعدة لا ضرر تنتمي، يعني ملاحظتي على الشيخ الأنصاري شنو؟ قاعدة لا ضرر كما يمكن تطبيقها في حق المشتري كذلك يمكن تطبيقها في حق البائع، ولا نبي لأحدهما على الآخر. هذا الإشكال الأول. واضح الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه سجلنا قاعدة لا ضرر تنفي حكم لو ثبت حكم، تنتمي نافي لحكم وليس لها قابلية في إثبات حكم. أنت شو تريد تسوي؟ المتعلم المتعلم ويحق للمشتري أن يرجع للبائع. ماذا؟ في عملية وقاعدة قاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر مثل تثبت جواز الرجوع، جواز الرجوع مثل ذلك. هذا هو المدرك الثاني. إذن المدرك الأول عيشنا من المناقشات، المدرك الأول قاعدة الغرر، المدرك الثاني قاعدة الضرر. جيد. المدرك الثالث، المدرك الثالث رواية جميل، رواية جميل شنو معناها؟ خل أعطيك مضمونها حتى شلون المصنف يقول رواية جميل. أنا قبل ما أبين مضمونها يقول رواية جميل إما أن نستفيد منها في إثبات المطلوب بالأولوية، وإما أن نستفيد إثبات المطلوب لأن موردها هو هذا، يعني إما بقياس الأولوية وإما شنو أن المورد هذا. مفاد الرواية رواية جميل، رواية جميل شخص راح يشتغل جارية ووضعت جارية وأولدت له الجارية ولد، طبعا وهذا الولد اسم تبي حر ليش؟ لأن أبوه شنو حر، والولد يتبع أشرف أبوي، فصار الولد أبوه. بس بعد ما وطأه وكذا إجا المالك الأصلي قال له بابا أنا هاي جاريتي، وقدم شهود وبين على أن هذه الجارية جارية منهم جارية المالك. الإمام أفتى، الإمام أفتى بمجموعة أحكام. الحكم الأول قال المالك ترى ما أريد هذا الحكم الأول، مو محل كلام يفيدنا بس مو محل كلام الآن. المالك يرجع على المشتري بالجارية يقول أعطيني جاريتي، هذا مدركة واضح. شنو مدركة؟ جارية مالتي أجري بعقد فاسد، أجري بعقد فضولي، رددت أنا المالك عقد فضولي، لا زالت الجارية مالتي جيد. وبعد كذلك يحق للمالك أن يأخذ قيمة الولد، الولد خب يقدر يأخذ لأنه حر، وإنما شي يأخذ قيمة الولد يقيم. أنت شلون يقيم؟ طريقة التقييم مو يم الآن، قيمة الولد فيقيم فيطول المالك يأخذ هاي القيمة. هذا الحكم الثاني الذي أشار إليه الإمام المعصوم. الحكم الثالث هو المهم، الحكم الثالث هو السلب، والمشتري يرجع إلى البائع. احنا وين عركتنا؟ وين عركتنا؟ عركتنا مو المالك ويا المشتري، عركتنا وين؟ المشتري ويا البائع، والمشتري يرجع على البائع هم بفلوس الجارية كان منطيه هي وكان مشتريها بفلوس، وهم يرجع عليه بهذه الخسارة، خسارة الولد. هاي ثبت المطلوب. ليش قلت أولوية أو قلت أنه قياس المساواة أنه موجود الرواية؟ أولوية. إذا قلنا الولد نماء للمشتري فالرواية واردة في ماذا؟ في النماءات المستوفاه. فإذا واردة في احنا هنا نتكلم في النماء غير المستوفاه، فيقول الإمام إذا حكم في النماء المستوفى بأن البائع يضمن فبطريق أولى، الإمام يحكم بأن البائع يضمن إذا كانت المنفعة غير مستوفاة. فطبقنا قانون، قانون الأولوية. هذا إذا قلنا أن الولد نماء مستوفى للمشتري. أما إذا واحد قال بضر الولد ليس نماء مستوفى للمشتري بل هو نماء غير مستوفى، يقول حين إذن الرواية جلت ماذا؟ المشتري يرجع على البائع في النماءات غير المستوفى، وبالتالي يثبت المطلوب. المطلوب شنو؟ رجوع المشتري على البائع في النماءات غير المستوفى. هذه ثلاثة أدلة: قاعدة الغرض واحد، قاعدة الضرر اثنين، رواية ثلاثة. بعد ما افتهمنا هذا المطلب ننتقل إلى مطلب جديد. اسمع المطلب الجديد. المطلب الجديد من ذكره؟ المرحوم صاحب الحدائق. ايش قال صاحب الحدائق؟ قال لا يرجع المشتري على البائع في المنافع غير المستوفاة. لا يرجع، يعني حتى خلاف ما انتهى إليه المرحوم المصنف من الأدلة الثلاثة. صاحب الحدائق لا بليز قال ها. اسمع كلام صاحب الحدائق، أنا مرة من المرات عبرت أن المرحوم صاحب الحدائق يعتبر فقيه من الطراز الأول. ترى مرحوم صاحب الحدائق يعتبر فقيه من الطراز الأول. سابقا احنا قامنا الكتب اللي تدرس في الحوزة كتاب الحدائق، لأهمية كتاب الحدائق وقوة استدلال كتاب الحدائق. طبعا هو إخباري لكنه ذوق ذوق أصولي. لذا في كتاب الحدائق لما نرجع إلى المرحوم البحراني نرى أنه قوة الاستدلال استظهار، الاستظهار من الرواية ثقة الرواية عند الحدائق ثقة عظيم، استظهارات من الاستظهارات القوية جدا. أبو الحدائق قال اسمع كلام أبو الحدائق، قال عني احنا لما نجي نراجع الروايات نرى ان الروايات تحدثت في زاويه وسكتت عن زاويه اخرى. في زاويه تحدثت علاقه المالك مع المشتري تحدثت فيها، وسكتت عن علاقه المشتري مع البائع، وهذا السكوت يعني عدم ثبوت الحكم. مثل شو نسمي هذا؟ نسميه اطلاق مقامي. انا دزيت لابني قلت له اطلاق المقام، اذا عبر اطلاق المقام، اطلاق المقام شنو؟ قلت لابني روح جيب دجاج وجيب لحم ولم اتلفظ بالسمك، وانا في مقام بيان تمام ما اريده لعزيمه اليوم. ماذا افتى العلماء؟ قالوا ان ذكر الدجاج وذكر اللحم والسكوت عن السمك دليل على عدم إرادة السمك، إذ لو كان يريد السمك لوجب عليه أن يبينه وهو في مقام بيان. الإنسان لما يريد يبين مراده تماما كل ما يحتاج إليه وسكت عن هذا وهو يريد فضل بيان كل ما يريده، هذا معناه أن هاي الحاجة لا يريده. تفتم الاستدلال شنو؟ أكرر الاستدلال تمام شنو؟ الإطلاق المقام، الإطلاق المقام يسموه إطلاق سكوتي. الإطلاق السكوتي يعني إن المتكلم عندما يكون في مقام بيان تمام مراده ويذكر بعض الأمور ويسكت عن البعض الآخر فإن سكوت دليل على عدم إرادة ذلك الأمر، وإلا إذا كان يريده فهو ليس في مقام بيان تمام مراده. مثال كما لو طلبت من الولد أن أذهب إلى السوق واشتري لي اللحم واشتري لي الدجاج وسكت على الثمن، فإن سكوتي عن الثمن دليل على عدم إرادة الثمن. هنا مرة أبو الحداد قال الرواية في مقام بيان تمام المراد. الإمام دليل كل القضية، كل حيات القضية، فإذا كان في صدر بيان كل حيات القضية واكتفت الرواية في بيان علاقة من مع من، علاقة المالك مع المشتري، وسكتت عن علاقة المشتري مع البائع، سكوت عن علاقة المشتري مع البائع يعني معناه يعني لا يحق للمشتري أن يرجع إلى البائع. هذا احتاج من أبو الحداق. إذا أبو الحداق ايش سوى؟ لا، إذا فتوى الحداق شنو؟ ومدرك الحداق شنو حتى أفتح جوابه؟ فتوى الحداق شنو؟ لا يرجع المشتري على البائع بالمنافع غير المستوفى. هاي الفتوى كلام الأطباري. دليل شنو؟ الإطلاق المقام. إذ ورد في روايتين، رواية الزرارة رواية الزبير، ورد في روايتين شنو ورد في روايتين؟ أن بيان علاقة المالك مع المشتري ولم تبين علاقة المشتري مع البائع. واضح هذا الاستدلال؟ هذا ما أفاده كلام المرحوم صاحب الحلال. الشيخ كم جواب عنده؟ أربعة أجوبة. أنت أقرأ الجواب الأول والثاني والجوابين البعدين أقول لي ما راح أقرأ. الجواب الأول أنت جئت بلا روايتين واردة فيما بيان تمام المراد، هذا أول كلام، هذا أول كلام. الإطلاق المقام فرع ماذا؟ كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد. إيه؟ السكوت دليل على النفي. أما إذا لم يكن المتكلم في مقام بيان تمام المراد فسكوته لا يدل على شنو؟ مثل هو هي يجب الكلام مع ابني، قلت له اشتري لي دجاج وبعد واشتري لي لحم، ما كنت في صدر بيان بعد الفواكه مذكرتين الخضرة مذكرتين، بس قلت لك اشتري لي دجاج واشتري لي لحم وسكنت، مع اني اعلم بانه لازم يذكر الخضرة. هنا شو نقول؟ أن يقول لم يكن المتكلم في مقام بيان تمام المراد فسكوته لا يدل على النفي، وإلا لو كان سكوته يدل على النفي لكنا نقول أنه لا يجب عليه أن يأتي بالباذنجان ولا بالخضرة ولا بالبامية ولا بالفواكه ولا ولا ولا، وهو ليس كذلك. هذا دليل على ماذا؟ كون المتكلم لم يكن في مقام بيان تمام المراد. وبعبارة الإطلاق المقامي فرع كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، وها هنا لم يعلم بأن المتكلم كان في مقام بيان تمام المراد، وإنما كان المتكلم في مقام بيان حيثية وقد سكت عن حيثية لأنه ليس في صدد الحديث عن الحيثية الثانية، إذ هو فقط في حيثية علاقة المالك مع المشتري وقد سكت عن حيثية علاقة المشتري مع الواحد. هذا جميل من صاحب الحدائق، هذا جواب صاحب الجوارح، وقد أنضاف الشرك الأنصاف. هذا جواب رقم واحد. جواب رقم اثنين، قال سلمت ان الرواية فيها اطلاق، لكن الاطلاق المقامي وبالتالي السكوت امارة على النفي وقد يكون نافع ان لم يكن هناك بيان اخر. اما اذا اجى بيان اخر كما لو تعجبت سلمت الابن قلت لعمي جيب دجاج وجيب لحم وقوم تعال ورا نص ساعة تجيب لنا سمك، نعم يجيد إطلاق المقال، ما يجي بعد إطلاق المقال. ليش؟ لأنه أكو تقييد لذلك الإطلاق، تقييد لذلك. فيقول للشيخ الأنصاري للحدائق، يقول لك افترض هاتين الروايتين سكتت عن علاقة المشتري مع البائع، لكن عندنا روايات كما في رواية جميل، فقد صرحت في رواية جميل علاقة المشتري مع البائع. ليش انت مكتفي بهذين الروايتين؟ كون اكو روايتين سكتت عن علاقة المشتري مع البائع، مو معناه انه رحت بالروايات الاخرى. فإذا كانت عندنا رواية كما فيما لو قلت بعد نصف ساعة بني ائتني بالسمك أيضا، ناهم تقدر تقول بالإطلاق المقامي؟ لو بعد نصف ساعة حديث قلت للأول شيء إذني شنو جيب لنا دجاج جيب لنا لحم، ثم ورا نصف ساعة قلت جيب لنا سمك، هنا هم تقول بالإطلاق المقامي؟ طب ما تقول بالإطلاق المقامي؟ ما نحن كون أنه أكو روايتين سكتت، هذا مو معنى أنه في كل الروايات سكتت، وفي روايات أخرى تحدثت، ومع وجود البيان بعد ذلك تصل النوبة إلى السكوت. نقول ذاك سكوت، سكوت وقتي مو سكوت ذاك. والذي يولد الإطلاق المقامي السكوت الدائمي مو السكوت الوقتي. هذا الجواب كان خب بعد عندك تكتب جواب الشيخ الأنصاري، الجواب أربعة للحدائق. الجواب الأول شنو؟ نحن ما نسلم أن المتكلم كان في مقام بيان تمام المراد، هاي أولا. ثانيا فكرة إطلاق المقام فرع أن لا يأتي بيان بعد ذلك، وفي المقام قد جاءت روايات بعد ذلك بينت علاقة المشتري مع البائع. بعد عندي جوابين، ليش ما تذكر الشيء سيدي؟ الجوابين كل واحد من الجوابين نابط إلى رواية من الروايتين، يعني رواية زرارة ورواية أخرى. فلازم شي نقرأ رواية زرارة بأكملها، ثم بعد ما نقرأ رواية زرارة بأكملها حتى أقول لك الجواب الثالث شي تقوله، ونقرأ الرواية الأخرى بأكملها حتى بعد ذلك أقول لك فيه. وما أدري من حسن الحال من سوء الحال، ما أدري. الرواية الثانية الذي راح يذكرها الشيخ عبارة عن صفحتين، وش طولها وش عرضها وكلها ما نحتاجها. كان بإمكانك أن تقرب الاستدلال بلاها، شنو تقرب الاستدلال؟ أن الرواية قد سكتت في علاقة المشتري مع البائع. هذا الشيء بعد ليش نجيب الرواية؟ يلا خلنا نقرأ الآن هذا البحث. وبالجملة، يعني شنو وبالجملة؟ مو صنع وبالجملة؟ يعني شنو وبالجملة؟ يعني عيشنا من أطوار المسألة الفقهية وتعال إلى الأدلة الصداعية. وبالجملة يعني شنو؟ أترك حديث الأدوار الفقهية وتكلم في حديث الأدلة الصداعية. شنو الفتوى؟ رأيي لتنسى. فالظاهر يا إخوان في حفظ عدم الخلاف، لما أكو عندنا مصطلح الإجماع وعندنا مصطلح التسامح وعندنا مصطلح عدم الخلاف، ترى كل واحد يرمي إلى شيء. التسالم أعلى من الإجماع. التسالم يعني علماء والرعية، هذا يسموه شنو؟ تسالم. الإجماع اتفاق العلماء. عدم الخلاف يعني شنو؟ افترض الآن هذا مجلسنا 90% قال نعم، 10% سكت، شو نقدر نقول؟ نقدر نقول اتفق الجميع؟ الجواب لا، 90% اتفقوا، 10 ما اتفق. ولكن نقدر في العبر لا خلاف بين المئة فيه، لا خلاف. فكرة الإجماع يعني اتفاق الجميع. فكرة عدم الخلاف معناها أنه حتى لو ضعف ولكن سكت يحق لي أن أعبر ماذا؟ عدم الخلاف. الشيخ الأنصاري راح يستعمل لغة موضوعية، ما يصعد بالألفاظ، يقول الربع عبر وتساعد، الربع عبر وتجمع، أنا متحفظ حتى لا أحد يشيل عليه. أنا في عبر عدم الخلاف، لا خلاف، واضح ليش عبر. فهو نزل من موجة تعبير العلماء بعبارة، شنو العبارة؟ لا خلاف، واضح. شلون الشيخ كان أفضل طبعا، هذه العبارة تحميل الشيخ الأنصاري، ما حد يقدر يشكل عليه. أما مدعين الإجماع هذول 10% تكتب، والاتفاق يعني شنو؟ الكل تكلم، الكل الاتفاق. لما أقول إجماع يعني شنو؟ يعني اتفاق الكل، اتفاق الكل يعني الكل تحدث. فإذا بي كل اثنين قلنا نعم يصير اتفاق، يصير إجماع. أما إذا 90% تحدثوا 10 تكتب، شنو عبده؟ نقول اتفاق. طب شنو بدنا نقول اتفاق؟ شنو عبده؟ لا خلاف، لا خلاف على نعم. واضح هذا؟ ايه على ماذا هو؟ وين الفتوى؟ شنو خلينا نفهمها؟ قلنا علاقة من مع من؟ ارجوك التفت لي علاقة من مع من؟ علاقة المشتري مع من؟ مع البائع. هنا انا تبرعت لك كلمة، شنو اللي تبرعت لك اياها؟ قلت لك وأما علاقة المالك مع المشتري فجزما نعم، فجزما نعم. بس احنا متأدين من الشيخ الأنصاري، شنو ليش تأدين؟ ليش جزما نعم؟ يجدين دين يعني انت من أدين، لا تقول تقول بسم الله الرحمن الرحيم ينبغي أن ينعقد هاهنا ملفان، ملف علاقة المالك مع المشتري وملف علاقة المشتري مع من؟ مع البائع. الشيخ طوى الملف الأول انتقل إلى الملف الثاني، واضح. إذا وين نتكلم؟ شوف العبارة، وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في رجوع المشتري إلى البائع. تجيبها هاي العبارة، تجيبها هي هاي العبارة الرئيسية، عدم الخلاف في رجوع المشتري إلى البائع. في ماذا؟ في يا أخوان قيد الاحتياج، شنو القيدين؟ مع جهل المشتري واحد، واثنين في المنافع غير المستوفى. المدعى خليه يصير واضح، ترى اذا المدعى ما تخلي نصب عينيك وبوضوح تضيع. فاذا المدعى شنو؟ لا خلاف في رجوع المشتري الى البائع الغاصب الفضولي مع جهل المشتري، والحديث في المنافع غير مستوفى كتجديد الكتاب. شيخ مريش لا خلاف، وذلك لأدلة ثلاث. الدليل الأول، وذلك لقاعدة الخروج، الإنسان يرجع على من غره. فإن البائع لقرر قاعدة الخروج، قاعدة الغرر، الإنسان يرجع على من غره، الإنسان يرجع على من غره. فإن البائع مغرر للمشتري، هو الذي ورطه. فإن البائع مغرر للمشتري، أي موقع إياه في تجديد الكتاب، ومتلف عليه ما يغتره وما يغرمه. فهو من فهو بائع كشاهد الزور. شنو شاهد الزور؟ هذا تنظير. عندنا روايات، اسمع لي، عندنا روايات. شنو الروايات؟ شخص اجى قال يا ترى هذا سارق واقام، الدليل على ان هذا زيد هو السارق. الحاكم هم اجى شنو؟ قص ايديه. بعد ما قص ايديه ورا فتره اجى الشاهد، الشاهد قال يا ترى انا اخطأت، انا اخطأت، ترى مو هذا السارق، هذا السارق، انا عيوني شرب، ما شفت القضيه بوضوح. هذه القصه وارده في روايه، وروايات مو روايه. ماذا حكمت الروايات؟ حكمت قال هذا شاهد الزور يهرب فلوس الدية مال يديه، يهرب فلوس الدية مال يديه. ليه؟ الشيخ الأنصاري راح يحكي، يقول كما أن شاهد الزور هو الذي غرر بهذا المسكين فقطعت يداه. كذلك ما نحن فيه فإنه يرجع عنه. زين أنا إيش عندي حكاية؟ أنا سمع حكاية عندي. أولا أنت اعتمدت على قاعدة الغرف، بعد ليش يجيب فكرة شاهد الزور؟ أنت تعتمد على رواية شاهد الزور لو تعتمد على رواية قاعدة الغرف؟ خب تعتمد على رواية قاعدة الغرف، شو العلاقة شاهد الزور؟ ثم أنه هذا التنظير تنظير في محل الإخلاق، هذا مثال من قريب لما نحن فيه أم مثال مع طارق فيما نحن فيه؟ فقد دخل جملة من المحققين من معلقي المقاصد أن هذا تنظير غير موفق. فشيخنا الأنصاري رجاء حكي زايد العلم، ترى كل كلمة نحكيها وراها شنو حساب، فليش تكتفي بقاعدة الغرب؟ طيب يجب النظر يا مو راح تتنظر يعني يا تصبع، ما شايف بعض الناس لما يتكلم ياخذ الوهد في الكلام يبدي يحكي، خصوصا اذا سمع شاف الاخرين ساكتين يتصور انه لا. هنا عنده ملاحظه انه اولا ما في داعي للتنظير، التنظير مو في مثل هذا المقام، هذا روايه قاعده عند الحديث بعد تنظير تنظر بعيده. ثم التنظير مو معلوم موفق هذا نعم. جيد شوف العباره يقول فهو يعني من فهو البائع، فهو البائع كشاهد الزور. ايش بيه شاهد الزور؟ الذي يرجع اليه الى شاهد الزور فيما اذا رجع شاهد الزور عن شهادته. هذا المدرك الاول. المدرك الثاني ولقاعده نفي الضرار، بينت لك شلون قاعدة نفي الضرر، لو لم يرجع المشتري إلى البائع لوقع المشتري في الضرر والرواية تنفي عنه الضرر. واضح التنقيب الاستدلال؟ الدليل الثالث مضافا إلى ظاهر رواية جميل من دراج أو دراج أو دراج تقرأ بالقراءات الثلاثة، ظاهر رواية جميل التأكد بناء على أن الولد ليس من النماء المستوفى أو فحواها، بناء على أن الولد من النماء المستوفى. وين الرواية؟ أجتك رواية جميل عن الرجل المشتري يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق، ثم يجيء الملاك، ثم يجيء مستحق الجارية ويقدم أدلة أن هذه جاريتي. الإمام إيش قال؟ قال عليه السلام يأخذ المستحق الجارية واحد ويدفع المبتاع المشتري، ويدفع المبتاع المشتري إليه يعني إلى المالك المستحق، يدفع ماذا؟ قيمة الولد. هذا مو محل الشاهد، إجاك محل الشاهد، محل الشاهد في هذه العبارة الثالثة ويرجع المشتري، ويرجع المشتري على الفضول البائع، يرجع بماذا؟ أولا وثانيا بثمن الجارية، هذا هو مهم، هذا المهم، ويرجع بقيمة الولد التي أخذت منه. هذا محل الشاهد، رواية مصرحة في أن المشتري يرجع على البائع في قيمة الولد. لا راح يقرب الاستدلال، فإن حرية المشتري، فإن حرية ولد المشتري إما أن يعز هذه القضية نفعا عائدا إلى المشتري فنتمسك بالأولوية، أو لا يعد نفعا عائدا إلى المشتري فيكون موردا للرواية. وعلى التقديرين يعني على تقدير الأولوية وعلى تقدير مورد الرواية يثبت المطلوب. شنو المطلوب؟ المشتري يرجع على البائع في المنافع غير المستوفى. هذا دليل أول. جواب الأول. بعد اسمع الجواب الثاني. يقول هذه الرواية اسمع يقول هذه الرواية من موارد الوصف المشهر بالعلية. شنو؟ الوصف المشهر بالعلية يعني رواية معللة. رواية معللة. أنا مثلي أقول لك أكرم زيد العالم، هذا شنو يسمي الوصف مشهر بالعلية؟ يعني لو قيل لك لماذا يكره تقول لأنه عالم. طبعا إلى عالم كلمة فبعد لا اختصاص لزيد بل كل عالم. يقول هنا أيضا الرواية قالت ويرجع المشتري إلى البائع في كل ما أخذ منه. هاي ما أخذ منه فيما أخذ منه هذا وصف مشهر بالفضيلة. يعني كل ما أخذ من المشتري للمشتري حق الرجوع على البائع سواء كان منفعة مستوفاة أو غير مستوفاة أو ما أدري شنو أو تفاوت القيمة كل. واضح هذا الدليل؟ وأنا ما أدري أسكت أحد. هاي من موارد لازم واحد يسكت ويشنو يدوس على بطنه. جاي يسوي شيخنا صار. هاي كارثة. هاي كارثة. هاي كارثة. هاي كارثة. يعني إذا صار بناء تعتب هالحكي قاعدة تعتب كارثة ليه؟ هذا قلت لك مثل ما واحد قال أكرم زيد العالم. قال مقتضى هذا الكلام يعني كل عالم أن يكرم. شنو كل عالم يكرم؟ أولا نحن نقبل أن الوصف مشعر بالعلية. الإشعار مو دلالة. الإشعار دلالة. وأنت تقول وصف مشعر بالعلية هذا مو من منصوص العلة. لو كان يقول أكرم زيد لأنه عالم يمشي حجيه. أما أكرم زيد العالم لم قال بأنه يعني كل عالم يكره لعله لخصوصية زيد. هم أريد زيد هم أريد عالم. نعم نفس الشيء. شلون الشيخ قال بهالحكي أنا ما أدري واقعا ما أدري شلون حكي. شوفوا العبارة. مع أن في توصيف قيمة الولد ماذا وصف قيمة الولد في الرواية ماذا وصف الوصف منه بأنها أخذت منه يعني فكل ما أخذ من المشتري فيجوز الرجوع إلى البائع سواء ما أخذ من المشتري كان عبارة عن المنافع المستوفاة أو غير المستوفاة أو في توصيف قيمة الولد بأنها أخذت من نوع شنو ساعدني نوع شنو إشعار. إشعار قلت لك شنو
دلالة ضعيفة. من قال أن الإشعار يكون متى كان الفقيه يعتمد على الإشعارات؟
خب نوع إشعار بعلمية الحكم. فإذا نوع إشعار يعني صار حكم منصوص العلة. فإذا صار حكم منصوص العلة فنعمم الحكم فيضطرد الحكم. يضطرد يعني يعمم الحكم فيضطرد الحكم في كل ما أخذ من المشتري في سائر ما أخذت منه. منه يعني المشتري. جاءت إلى كلمة الحدائق. يلا كلمة الحدائق ألبلبها حتى نسمع الأجوبة الأربعة. بس يا أخوان كلمة الحدائق الآن راح أحكيها الأجوبة الأربعة بعد أكيد مباشر اليوم بعد ما يصير لأنه إحنا لا راح نقرأ روايتين. ماذا قال الحدائق؟ بس قرب الاستدلال للحدائق. إن الرواية روايتين بينت علاقة المالك مع المشتري وسكتت عن علاقة المشتري مع البائع. والسكوت في ظرف الإطلاق المقامي ينبئ عن لا. والسكوت في ظرف الإطلاق المقامي ينبئ عن ماذا؟ عن لا. إذن لا يحق للمشتري أن يرجع على البائع في المنافع غير المستوفاة. هاي احتاج منه أبو الحدائق. شوف العبارة. وأما السكوت عن علاقة المشتري إلى البائع، وأما السكوت الوارد في بعض الأخبار فهو السكوت. يقول ليش تكتب؟ لأنه لم يكن المتكلم. هذا جواب رقم واحد، هذا جواب رقم واحد. فهو لعدم كون المتكلم كونه مسوقا لذلك، كون المتكلم مسوقا لبيان هذه العلاقة، لذلك اعتبر هذه العلاقة علاقة من مع من؟ المشتري مع البائع، وإنما هي أقصى ما عنده في مقام بيان علاقة المالك مع المشتري. خب الرواية تبع زرارة، كرواية زرارة، هاي الرواية تبع، قلت رواية طبعا صحيحة زرارة، لا ينبغي أن يعبر عنها رواية زرارة، وإنما هي صحيحة زرارة. في رجل، يلا اسمع رواية، اشترى من سوق المسلمين جارية، فخرج بها بالجارية إلى أرضه إلى بلده، كان اشتراها من بغداد جابها للنجف، فولدت منه من هذا المشتري أولادا خير وبركة. بعد ما ولدت منه ثم أتاها من؟ ثم أتاها المالك الأصلي، قال بابا هاي من جاريتي، هاي بيعت فضولا سرقت مني، ثم أتاها من يزعم أنها له، أن الجارية له، وأقام المالك الذي أجى من الخارج وأقام على ذلك البينة، قال عليه السلام. شوفوا ناجح الإمام راح يتحدث عن علاقة من مع من؟ المالك مع من؟ مع المشتري، ولم يتحدث علاقة المشتري مع وما لم يتحدث عن علاقة المشتري مع البائع. هو استعرفك وانت عرفت ليش ما تحدث الامام سامي، ليش ما تحدث علاقه المشتري؟ ليش الامام بس تحدث في علاقه المالك مع من؟ مع المشتري، ولم يتحدث في علاقه المشتري مع من؟ مع البائع. لان العلاقه بين بين المالك والمشتري، البائع ما هو البائع بغدا من عرف والله بس راهن. ماذا معنى الامام يتحدث عن يا أيها المشتري ارجع إلى البائع؟ يقول له وين هو البائع؟ الصور طار ما أعرفه. فإنما سكت الإمام لأنه لا ينبغي أن يجيب عن هذه المسألة، وإذا صار بناء أن يجاب عن هذا الحكم لكان المشتري يتأذن لما يجدك إذا أجل إلى أحسان البائع. وين البائع أحسان؟ جاوبنا عن أحسان مع البائع. المشكلة الآن أكو مالك وآن بائع ماكو، فلماذا سكت الإمام؟ لماذا سكت الإمام؟ يريد يقول ما حكم، يريد يقول أنه لا فائدة من التعارض، ما يقول ما حكم، وأنه شيء يقول لا فائدة من التعارض لأن البائع غير معلوم. هذا هو الجواب الثالث. شوف العبارة، وأقام المالك على ذلك البينة، قال عليه السلام يقبض المشتري ولده ويدفع المشتري إلى المالك الجارية، وبعد هاي وحدة، ويعوض المشتري المالك قيمة الولد من قيمة ما أصابه من الولد ومن اللبن وخدمتها. هاي المنافع المستوفاة. اكتب تقريب الاستدلال، فإن الإمام قد سكت عن علاقة المشتري مع البائع، والسكوت مع أجواء الإطلاق المقامي أمارة النفي، فتثبت فتوى الحدائق. وما هي فتوى الحدائق؟ لا يحق للمشتري أن يرجع على البائع في المنافع غير المستوفاة، في المنافع غير المستوفاة. هاي رواية رقم أولى. رواية ثانية متروكة على فتوى الحدائق.